السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع مسك الختام يعني وأفضل ما نختم به أول أيام قناة الشباب في الانطلاقة الجديدة، والحقيقة أن هذا الرجل الذي هو معي الآن وهو ضيفي وضيفكم أو صاحب مكان الحقيقة هو يعني حظى بحب شديد من الجماهير، والسبب لا يعلمه إلا الله، فإنما تمشي تشعر بمن يحب الشيخ محمد حسان أو من يدافع عن الشيخ محمد حسان أو من يتمنى أن نبلغ سلامه للشيخ محمد حسان. أعتقد أن هذا رزق من عند الله عز وجل أو فضل من الله عز وجل. معي ومعكم مسك ختام افتتاحية قناة الشباب فضيلة الشيخ، ويعني مش عايزين نكبره ونقول والدنا، إنما أخونا الكبير وعالم هذه الأمة فضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ سعيد،
وشرفتنا يعني.
ربنا يبارك فيك
ونورتنا،
وأنا سعيد بهذه البداية الجميلة.
ربنا يكرمك،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك وحسنات إخواني الذين يعني يعملون معك. وهذا شيء جميل أن تسخر القناة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ثم لخدمة بلدنا في هذه المرحلة الحرجة. ولا شك ولا ريب أن الإعلام يعني يقوم الآن بمهمة عظيمة، ونحن في حاجة والأمة في حاجة إلى مثل هذا الإعلام الهادف. وأرجو الله عز وجل لقناة الشباب في ثوبها الجديد مزيدا من التوفيق والسداد.
الله يفتح عليك. الحقيقة عندنا حاجات كتيرة جدا وما صدقنا نمسكك يعني، فمش عايزين نضيع الوقت. أول حاجة، هل من نصيحة كبرى، أنت عارف حضرتك طبعا أن النصائح تتدرج،
نعم،
في نصيحة عظيمة كبيرة تحل 70% من مشاكلنا، وفي نصيحة صغيرة، فما هي النصيحة الأم لهذه الأمة في هذا الوقت والتوقيت العصيب من اختيار رئيس وتأسيس دستور وحط البلاد على طريق الصواب إن شاء الله؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نصيحتي للأمة في هذه المرحلة الحرجة ونصيحة عامة، أن تتخلق بأخلاق رسول الله. فأزمة الأمة أزمة أخلاق. هذه الأزمة السياسية التي تعاني منها بلدنا، والأزمة الاقتصادية، والأزمة التعليمية، والأزمة الإعلامية، والأزمة الصحية، والأزمة الأمنية، كل هذه الأزمات بسبب أزمة الأخلاق. فهذا الانفلات الأمني بسبب سوء الأخلاق. لو حسنت أخلاقنا لشكرنا ربنا تبارك وتعالى على هذه النعمة التي تفضل بها علينا حق الشكر، ولوظفنا نعمة الحرية التي أنعم بها علينا طوال العام الماضي توظيفا منضبطا بضوابط الشرع، بضوابط القرآن والسنة. فالحرية في الإسلام مسؤولة ومنضبطة، وأنا لا أفهم ولا أعرف أبدا فوضى خلاقة، ما كانت الفوضى خلاقة قط. فأنا أود أن أذكر أمتي بأننا الآن في حاجة إلى أخلاق، أزمتنا أزمة أخلاق. وأنا أعجب حين أرى نبينا صلى الله عليه وسلم يختزل بعثته النبوية المباركة في الأخلاق، فيقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولا تعجب، فحين سئل بأبي وأمي وروحي عن البر قال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. يقول ابن القيم وحسن الخلق هو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. حين يسأل النبي عن البر فيقول حسن الخلق، وأنا أقول حسن الخلق هو الدين كله بدليل القرآن. قال الله عز وجل في آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر. الذي يلخصه النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته النبوية المعهودة في كلمتين، فيقول البر حسن الخلق. إذن حسن الخلق إيمان، كل ده إيمان، عقيدة وعبادة،
معنى خطير
وشريعة، معنى مهم جدا لابد أن تلتفت الأمة إليه، حتى لا تصور البعض أنني أتكلم عن الأخلاق في قضية التعامل فقط،
الصدق والكذب
لا، بل الأخلاق دين كامل. حسن خلق مع الله، حسن خلق مع رسول الله، حسن خلق مع الخلق، حسن خلق مع النفس، حسن خلق مع الحيوان، حسن خلق مع المال العام، مع الدواب، مع الجماد. فحسن الخلق هو الدين كله، فما أحوج الأمة الآن إلى أن تعود إلى أخلاق رسول الله.
فتح الله عليك. طيب ممكن واحد يسألنا سؤال دلوقتي، يقول إحنا قلنا النصيحة الكبرى حسن الخلق، هل بحسن الخلق ده واقع بقى ستحل المشاكل الاقتصادية؟ وهل بحسن الخلق ستحل المشاكل السياسية؟ وهل بحسن الخلق سنقرر مصيرنا في اختيار رئيس مناسب؟ يعني عايزين نربط ما بين الله.
والجواب نعم، ونستطيع أن نفصل ونفصص كل جزئية من هذه الجزئيات وكل أزمة من هذه الأزمات. اطرح أي أزمة من الأزمات، أرى أن أزمتنا
السياسية
المعقدة هي التي تطفو الآن على السطح بقوة.
نعم.
هذه الأزمة السياسية تحل بحسن الخلق.
كيف؟
كيف ذلك؟ السياسة الآن التي يمارس فيها الكذب،
الله،
والخداع والمكر والتضليل والخيانة والتنازل عن الثوابت والأركان والأصول، بل والتنازل عن الدين من أجل دنيا حقيرة أو مناصب فانية أو مصالح شخصية زائلة، كل هذا لا ينضبط إلا بحسن الخلق،
نعم،
إلا بأخلاق تجعلك مربوط القلب بالله سبحانه. لا يمكن على الإطلاق أن أسمي الكذب سياسة، ولا يمكن على الإطلاق أن أسمي النفاق والتلون سياسة. قد نسمي هذا سياسة في أروقة كثيرة، لكن إن ضبطت هذه الأخلاقيات بميزان الأخلاق وجدت أن هذا الطرح بعيد كل البعد عن أخلاق هذا الدين وعن أخلاق النبي الأمين. أزمة الصحة، دخول الأدوية المسرطنة أو المسرطنة
سوء خلق،
دخول الأغذية المسرطنة أو المسرطنة سوء خلق، الانفلات الأمني، هذا البلطجي الذي خرج في وضح النار برشاش أو بسلاح آلي من أجل السرقة أو من أجل الاغتصاب أو من أجل ترويع الأمنين سوء خلق. الأزمة التعليم، التعليم سوء خلق، الإعلام سوء خلق، أزمة الرئاسة تحتاج إلى حسن خلق. أنا أرى لو انضبطت الأخلاق ما رأيت هذا الكم الهائل ممن رشح نفسه ليكون رئيسا لمصر، لأن في خلق لهذا المنصب، في خلق. أنا لا أجرؤ أبدا أن أتوهم في لحظة من اللحظات أنني أستطيع أن أتقدم لمثل هذا المنصب، والله لا أتوهم هذا أبدا. فالقضية يا أخي الحبيب دكتور سعيد ليست بهذا اليسر بهذه السهولة. يعني إن شئت فقل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فصلاح أمرك بالأخلاق للأخلاق مرجعه، فصلاح أمرك كله، فصلاح أمرك كله، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. ولقد كانت الأمم في القديم في عصر البداوة تتفاضل بالقوة البدنية، وشعارهم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فلما ارتقت الأمم تفاضلت
للأخلاق
بالعلم، فلما بلغت ذروة الارتقاء تفاضلت بالأخلاق.
الله يفتح عليك.
أي نعم،
جميل جدا. أنا دايما أنا يعني سؤالي ده ربما لمعرفة القريبة من حضرتك أعرف الإجابة، ولكن دايما بلعب دور اللي على الفيسبوك اللي بيكلمونا لما يعرفوا حضرتك معايا من حوالي نصف شهر، فبقيت الناس بتقول دايما كده. نعم. هو انتوا عمالين تكلمونا في المثل العليا.
نعم.
وفي الاخلاق، الاخلاق يجب يلغي في العيش، فهذا التوضيح نعم. جيد جدا ليرد عليهم انه بالاخلاق الامن يستقيم، بالاخلاق الراجل بتاع المخبز ده ممكن يجيب الدي اي السليم ما يغشناش وهكذا. طيب احنا في ازمه كبيره جدا فضيله الشيخ، هي ازمه رئيس الجمهوري. وانا الحقيقه عملت اكثر من لقاء ولن نسمي احدا.
نعم.
ولكن النتيجة أننا الآن نريد أن نختار رئيسا إسلاميا. أنا شخصيا أسرتي في البيت عايزين نختار واحد إسلامي، وليس أمامنا سوى ثلاثة أو أربعة لأنهم سبقوا بالإعلام فقط. أليس هناك واجب على شخصية مثل الشيخ محمد حسان أن يعلن رسميا عن حد معين؟ ومن على شاكلة الشيخ محمد حسان في الحجم؟
نعم.
في الحجم، لان اكيد انت لما تقول كذا انا مع ده او مع ده هتبقى فرقة كتير. ناس كتير تقول طب نريح دماغنا، الراجل ده احنا بنحبه وبنمشي وراه وهو فاهم.
نعم.
وقريب من هؤلاء.
نعم.
وخصوصا ان الرئيس المقترح اسلامي.
نعم.
وحضرتك من اكبر الدعاء الاسلاميين في مصر، فبالتالي الناس منتظرة ده.
هذا هو الذي يجعلنا كما تفضلت نتريث كثيرا، لأن الأمانة كبيرة والمسؤولية عظيمة. ولك أن تتصور أننا منذ مدة طويلة جدا ونحن نجلس مع إخواننا الأفاضل من المرشحين، وأنا أتيتك من مجلس كنا نجتمع فيه
الدكتور صفت.
الدكتور صفت كان معي جزاه الله خيرا، بالدكتور محمد سليم العوة، وغدا لنا لقاء مع الدكتور عبد الله الأشعل، وبعد غد لنا لقاء مع الدكتور عبد المنعم الفتوح، ولنا لقاء آخر يوم الأربعاء مع الدكتور محمد سليم العوة، وقبل يومين أو ثلاثة كان فيه لقاء للهيئة مع أخونا الشيخ حزم صلاح أبو إسماعيل. فنرجو من إخواننا ألا تصوروا أن القضية يسيرة. يعني أنا لو أتخذ قرارا الآن لا يخص إلا شخصي، فمن اليسير جدا أن أتخذ هذا القرار معك الآن، لكن لاحظ أنك تتخذ قرارا لأمة. وأنا أعي معنى كلمة أمة، لا أقول لا أتخذ قرار لمصر، لا لأمة. فمصر هي القلب ومصر هي الرأس، وأرجو ألا يتسرع كثير من أحبابنا الأفاضل وألا يسيء الظن بالمشايخ والعلماء. والله نحن لا ننام، والله لا ننام ولا نذوق طعم النوم
متوقع
حتى ونحن في بيوتنا.
متوقع نوصل للقرار ده إمتى؟
إن شاء الله في غضون الأيام القريبة القليلة القادمة، لأنه بمجرد إغلاق هذا الباب لابد أن تعلن الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء عن شخصية نجتهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بعد سماعنا لبرامج السادة المرشحين ممن جلسوا مع الهيئة الشرعية ومع بعض أهل العلم والفضل، نجتهد في اتخاذ هذا القرار. ويعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصواب وأن يغفر لنا إن أخطأنا، لأن هذه قضية يعني قضية اجتهادية، يعني قضية اجتهادية. ربما تخالفني في الطرح وربما أخالفك في الطرح، وربما تنظر إلى هذا المرشح من منظور وأنا أنظر إليه من منظور آخر وهكذا، لكننا نرجو الله سبحانه وتعالى لتذللنا إليه أن يرزقنا الصواب وأن يدلنا على القرار الصائب الموفق، الذي لا أجزم أنه لمجرد أن ترشح الهيئة أو مجلس الشورى شخصا لا أجزم أنه سينجح، لا أقطع بذلك، لأنني لا يجوز أبدا لي ولا لأي أحد من إخواننا من أهل العلم والفضل أن يلزم شعب مصر العبقرية بشخصية. هذا أود أن أؤكده وأن أوضحه. نحن نطرح ونقول هذا اجتهادنا
بدون تنسيق مع الحزبين الكبار الإسلاميين الموجودين، حرية والعدالة والنور.
لا، هذا ما نرجوه، يعني هذا ما نرجوه وما نرتب له بالفعل،
أن يتم التنسيق
مع
الهيئة والحزبين.
أي نعم، مع الهيئة الشرعية ومجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة وحزب النور، لأن هذا سيكون أدعى إن شاء الله تعالى وأقرب إلى النجاح للشخصية التي سترشح ويتفق عليها.
ولكن الحزبين تحديدا أعلنوا عن شخصية توافقية غير إسلامية، يعني ده أحدث حاجة موجودة دلوقتي. فإحنا هنا المواطن الغلبان اللي بيتفرج علينا دلوقتي عايز يقول يا جماعة أسمع كلام الأحزاب الإسلامية السياسية ولا الهيئة بعلمائها الكبار العظام وأرشح واحد إسلامي ولا واحد مش إسلامي؟ يعني
والله أنا أرجو أن نترك يعني خيارا لأبنائنا وإخواننا من شعبنا العبقري أنا بفضل الله تبارك وتعالى أثق في الله جدا ثم في ذكاء شعبنا. ومن يتهم شعب مصر بأنه لم ينضج سياسيا هذا جاهل بكفاءة وإمكانيات وعبقرية هذا الشعب الذي يتكلم حين يعلم أن لكلامه تأثيرا ويصمت حين يعلم أن لصمته أبلغ الأثر. وقد بينت الأيام القريبة الماضية عبقرية هذا الشعب. ولذلك أنا شبهت شعبنا المصري تشبيها أرجو الله أن أكون موفقا فيه. قلت شعب مصر أشبهه ببذور الزهور. بذور الزهور ترمى في الطين وفي التراب ويوضع عليها الطمي لكنها لا تستسلم، وإنما تراها بعد مدة قد شقت هذا الطين وهذا التراب وخرجت في هيئة ورد جذاب وزهور أخاذة ذات عبير أخاذ أيضا. هذا هو شعب مصر. لا يستسلم أبدا، ربما يوضع التراب على رأسه والأذى فيصبر وقد يتألم، لكنه بفضل الله لا يستسلم ولا يموت ولن يموت بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا إن شاء الله تعالى واثق في الله ثم في هذا الشعب أن يختار في هذه المرحلة من نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الأصلح والأكفأ.
نعم. قال لي الدكتور راغب السرجاني بعمقه في التاريخ يعني أن الشخصية الإسلامية أن الشخصية المتفق عليها أو التي نرجو أن تنتخب لابد أن يتميز بأهم صفة ولخصها في صفة واحدة، أن لا يكون طالبا لهذا الأمر وأن يدفع إليه دفعا فيتجه إليه العلماء ليجبرونه على تولي هذه المهمة. وأرى الهيئة تذهب إلى من تطوع ورشح نفسه، فكيف نوفق بين
ما يطرحه أخي الحبيب الدكتور راغب؟ يعني أراه طرحا مثاليا جدا
غير موجود.
ربما يحدث في عهد الصحابة في عهد التابعين، لكن الأمة الآن في هذه المرحلة الراهنة لا أراها مهيئة لمثل هذا الطرح المثالي الرائق. ولكن على أي حال يرى جماهير أهل الفضل والعلم أنه لا حرج أن يرشح الإنسان نفسه لأي منصب من المناصب إذا رأى في نفسه الكفاءة ورأى أنه قد توفرت فيه الشروط بنية صادقة أن يخدم دين الله ثم أن يخدم أمته. لكنني أرى أن الشروط التي ينبغي أن تتوفر من خلال قرآننا وسنة نبينا وتأريخنا ومنهج سلفنا أراها تتمثل في القوة.
هذا سؤالي الجاي. سبحان الله، تقول عليك كلنا طيب مواصفات الرئيس اللي الناس تروح تنتخب.
جميل. أولا القوة، الأمانة، الحفظ، العلم.
جميل.
الكلمات دي قد يتصور بعض أحبابنا وإخواننا أنها كلمات نظرية. القوة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قوة البدن، قوة العلم، قوة الأمانة، قوة الحفظ، قوة الإدارة. يا أخي مصر تحتاج الآن إلى صدق إرادة وصحة إدارة.
جميل. مهمة صحة الإدارة،
لابد من صحة الإدارة. أنا يعني أعجب ما قرأت لإمام أهل السنة، للإمام أحمد. سئل إمام أهل السنة، وأنا أركز على هذا، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه، عن أميرين للغزو، عن أمير فاجر فاجر قوي وعن أمير صالح ضعيف، مع من يغزى في سبيل الله؟ فقال الإمام أحمد: مع الفاجر القوي.
الله.
جواب قد يستغربه كثير من إخواني وأخواتي. قال: مع الفاجر القوي، ففجوره على نفسه وقوته للأمة.
الله.
هذا هو الفهم الدقيق. فقد يتصور البعض أننا حين نقول القوة نقصد قوة العضلات المفتولة أو أننا نريد عنترة بن شداد. أبدا، نريد قوة الإيمان، قوة الأمانة، قوة الخلق، قوة الفهم، قوة العقل، قوة الإدارة، قوة العلم، قوة الحكمة، قوة التعامل مع الداخل والخارج. أنا أرى الإنسان القائد الذي يتخذ القرار الحكيم مع دول الغرب بما لا يؤذي مصر وبما لا يضر دولتنا الآن أراه قويا.
نعم.
أرى القائد الذي يتخذ القرار الحكيم الصائب الذي يلم به شمل بلدنا أراه قويا. أرى القائد الذي ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال لا ينفعل ولا يتخذ قرارا متهورا. هذا المنصب أخي سعيد لا يصلح له متهور ولا جبان
في النص.
لابد من الحكمة، والحكمة هي الوسطية، هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما أسهل وما أيسر أن يظهر القائد والزعيم وأن ينظر بكلمات من الكلمات التي كنا نستمع إليها طيلة السنوات الطويلة الماضية. لا، نريد رجلا عاقلا، وأنا أقصد بالعاقل القوي، نريد رجلا قويا أي عاقلا أي حكيما أي رشيدا، يتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب بالشورى. القوي هو الذي يستشير، الضعيف الأرعن الأحمق هو الذي يأخذ قراره من رأسه دون أن يستشير أهل العلم وأهل الفضل ومستشاريه. يعني أنا لو طرحت علي الآن مسألة اقتصادية من السفه أن أجيب إلا إذا كنت عالما بهذه المسألة بدقائقها وبدقة. ما الحرج أن تطرح علي مسألة اقتصادية وأقول والله أرجع إلى المستشارين المتخصصين في جانب الاقتصاد، أسأل مثلا مسألة في التاريخ عن تاريخ محدد. يا أخي أنا لست أستاذا في التاريخ، ما الحرج أن تسألني الآن سؤالا في التاريخ وأقول والله لا أذكر التاريخ، والله لا أعلم، أرجع إلى أساتذة الأفاضل من المؤرخين والمحققين. ليس عيبا على الإطلاق. يعني مضى زمن الرئيس الأوحد ومضى زمن العالم الأوحد الذي يتكلم في أي شيء وفي كل شيء. فلا يا أخي، الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعبد الله بن عمر يأتيه سائل فيقول أترث العمى، فيقول لا أدري، فاذهب إلى العلماء فاسألهم. فيقول السائل يا ابن عمر أنت تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم والله لا أحسن إجابة مسألتك. فانطلق السائل يضرب كفا بكفة، قبل ابن عمر يد نفسه وقال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري.
نعم.
يبقى القوة قوي، حفيظ حفيظ، يا الله
كلمة شاملة
شاملة حفيظ. وهذه الأول أمين قالت يا أبت استأجرت، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله على الأمانة دي، أمانة ده موضوع كبير، أمانة ده هقول لحضرتك. قال ابن عباس الأمانة هي الفرائض، قال أبو العالية الأمانة هي ما أمر به وما نهو عنه. لا خذ بقى التفسير لنا أحبه. قال الحسن الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. عاوزين أمين بقى بهذا المعنى، أمين على الفقراء، على المرضى، على الشباب مسكين الذي يريد أن يعف نفسه في زمان الفتن فلا يستطيع، الذي يريد أن يجد عملا يأكل منه لقمة طيبة لا يرهق بها بعد تخرجه بسنوات، كاهل أسرتي وكاهل والديه ولا يستطيع. نريد رجلا أمينا حتى على الأقباط في مصر، نعم لهم حقوق. نريد رجلا أمينا على المرأة المسلمة، نريد رجلا أمينا على علاقة مصر بالداخل وبالخارج بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بعدين حفيظ على كل هذا أيضا، وبعدين عليم.
السلام.
ما أحوجنا إلى هذه المعاني،
علم. في الناس بتتكلم طيب دلوقتي حاجة يعني
إحنا مش على مصطبة بس سعيد. ولذلك أنا متألم غاية الألم لهذا الكم الهائل الذي لا أقول ترشح، لا لا لا،
سحب الورق
لمجرد أن يفكر أن يفكر، هذا هو الذي يؤلمني، مجرد أن يفكر في أنه يستطيع أن يحكم نصر القامة والقيمة. دعك من أنه ذهب ليسحب أوراق الترشح، لا، التفكير دي قضية كبيرة وأمانة عظيمة. حتى أنا لا أعاتب الإعلام الذي يسلط الضوء على مثل هذه الجزئيات، فهذه وظيفة الإعلام أصلا، إعلام الإثارة للإنارة، هذه وظيفته. هو يبحث عن الخبر الذي يقول إن إنسا عض كلبا، لكن أنا أعتب على أولئك الذين فكروا واقتنعوا وذهبوا بالفعل ليسحبوا هذه الأوراق. هذه أمانة عظيمة يا إخواني، أنا لا أقلل من شأن أحد ولا أقلل من قدر أحد ولا من وظيفة أحد ولا من عمل أحد، لكنني أحمل الجميع هذه الأمانة الضخمة المسؤولية العظيمة. جلس عمر بن الخطاب، عمر يا أخي عمر، مهموما بمن يرشحه بمن يوليه الحكم بعده، عمر بن الخطاب، فقال ابن عباس: لما الحزن يا أمير المؤمنين؟ لما الهم؟ قال: أفكر في هذا الأمر يا ابن عباس، لا أجد له أحدا. عمر يقول: لا أجد له أحدا.
وتحتي أبو عبيدة.
فقال: لا، أبو عبيدة توفي. لأنه قال: والله لو كان أبو عبيدة حيا لوليته.
تمام.
ولو سئلت عنه بين يدي ربي لما وليت أبا عبيدة لقلت له: يا رب سمعت عبدك وخليلك رسول الله يقول: إن لكل أمة أمين، إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. شوف عمر، أنت يعني سبحان الله، عمر كان يقدر أبا عبيدة ويجل أبا عبيدة إجلالا أنا ما رأيته وما قرأت عنه في التاريخ قط، لدرجة أنه جلس يوما مع أصحابه في حجرة أو في بيت فقال لهم: تمنوا. فقال بعضهم: نتمنى لو أن هذه الدار مملوءة بذهب لننفقها كله في سبيل الله وإلى آخره. ثم سكت، فقال له: تمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح.
الله أكبر.
هذا فهم عمر للشخصيات أبي عبيدة. ولذلك لما تولى عمر الخلافة بعد أبي بكر عزل خالد بن الوليد عن جبهة الشام القيادة العامة،
وأمر
لأنه قال قولته الجميل: لا أمير على أبي عبيدة. الشاهد أن عمر قال لابن عباس: يا أمير المؤمنين، أين أنت إذا من فلان وفلان وفلان، فحول وكبار الصحابة ممن شهدوا بدرا رضوان الله عليهم، أين أنت من فلان؟ قال يا ابن عباس، خلي بال حضرتك بقى، وده كلام في الصفات المطلوبة أيضا، قال يا ابن عباس: هذا الأمر أي هذا الحكم لا يطيقه ولا يتحمله إلا اللين في غير ضعف،
السلام،
والقوي في غير عنف،
الله،
والجواد في غير إمساك، والممسك في غير بخل، ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع.
لخص سيدنا عمر،
تلخيص عجيب،
لخص، هو ده رئيس الجمهورية.
هو ده رئيس الجمهورية، لا يصانع، لا يتملق أحدا، لا في الداخل ولا في الخارج، بل يقول ما يرضي به ربه.
في نفس الوقت قال ما يبقاش عنيف.
القوي في غير عنف، واللين في غير ضعف،
مفيش ضعيف.
دي شخص توازن غريب. وبعدين لا يضارع، يعني لا يذل ولا يخضع، هذا معنى المضارعة. ضارع فلان أي ذل وخضع كما يقول علماء اللغة. لا يصانع، لا يتملق أحدا، ولا يضارع، لا يذل ولا يخضع، لا لضغوط داخلية ولا لضغوط خارجية، ولا يتبع المطامع، لا يذهب لهذا المنصب من أجل دنيا زائلة أو من أجل كرسي فان. هذه تقريبا الصفات التي يعني نسأل الله أن يحققها.
جزاك الله خيرا. طيب الحقيقة حتة واجبة علي قبل يعني ما نسيب حتة الرئاسة دي عموما، ويعني أنا من الناس اللي بتحب تقول بس يعني بلاش في وجود حضرتك، يعني بقول لوحدي.
لا.
من المؤلم أن يظهر بعض من ترشحه لرئاسة الجمهورية ويبقى المقياس الوحيد عواطف دينية لسلوك ولأقوال ظاهرية الدين، كأنه إحنا ننتخب فلان عشان هو بيكلم في الدين كويس وله تاريخ في الدين كويس فقط. وده اللي احنا دلوقتي قدام مشكلة، لما حد بيسألك وتقوله لا رأيي، لا رأيي، رأيي لا، بيسب. وعلى الفيسبوك الشباب يعني بيتهموا العلماء وبيتهموا حزب النور، يعني الموضوع كبير. فده ضد بتهيألي اللي حضرتك قلته من شوية.
أنا عاوز يعني أود أن أؤكد لإخواننا وأخواتنا أنه ليس بالضرورة أنني داع إلى الله تبارك وتعالى أن أصلح للرئاسة،
هي دي.
وقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا، مش بالضرورة محمد حسن يجيد الحديث في الدعوة إلى الله عز وجل أنه يجيد أن يكون حاكما لمصر ورئيسا لمصر أبدا. وهذه الصفات التي ذكرتها على لسان من؟ على لسان
عمر
فاروق الأمة
رضي الله
الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فليس بالضرورة على الإطلاق إذا أحسن رجل الحديث في الدين أن يتوهم البعض أنه كفء لرئاسة الجمهورية بلا شروط أخرى، بلا ضوابط أخرى. لابد أن يكون فاهما كما ذكرت، لابد أن يكون قويا في حفيظا أمينا عليما فاهما للإدارة، عارفا بالاقتصاد، فاهما لحجم المؤامرات الكبرى التي تحاك لبلدنا، عارفا بالداخل، إلى غير ذلك من الضوابط التي يجمع بها بفضل الله تبارك وتعالى الحكم الراشد لهذا البلد. لأن الدين أصل لا خلاف عليه لأي مرشح مسلم يأتي. وأنت تفضلت في مقدمتك وقلت نحن جميعا نريد رئيسا إسلاميا إن صحت اللفظة يعني، وإلا فالكل مسلم بفضل الله تبارك وتعالى. لكن لابد مع هذا الدين من علم، لابد مع هذا الدين من فهم، لابد مع هذا الدين من إدارة، لابد مع هذا الدين من إرادة، لابد مع هذا الدين من شورى، لابد مع هذا الدين من برنامج وخطة واضحة جدا لدى هذا الرئيس لينهض بهذا البلد في الجوانب الاقتصادية والإعلامية والسياسية والتعليمية والأمنية والعسكرية والشرطية والداخلية والخارجية إلى غير ذلك.
نعم. طيب في حتة تانية، حد الحرابة تقدم به النائب عادل عزاز أخونا يعني في مجلس الشعب بإعدام كل من أشهر السلاح أو السيف أو الكلام ده أو السلاح الأبيض يعني عموما، ورفض وقبل برفض شديد من العلمانيين، فبقينا ما بين جبهتين دايما. فما رأي حضرتك في موضوع حد الحرابة عموما، قانون به تقدم النائب عادل عزازي، والرفض الشديد من العلمانيين، والإمتى هيبقى الشعب قدام جبهتين يعني؟ نعم. متى يتحد؟
أنا أقول بكل صدق ووضوح، لا استقرار للأمة ولا سعادة لها إلا بشرع ربها. والله لا أمن ولا أمان ولا رخاء ولا استقرار إلا إذا عادت الأمة طواعية واختيارا لا كرها واضطرارا لشرع الله جل وعلا، ورددت مع السابقين الأولين الصادقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأنا أدين لله، وقد ذكرت ذلك على المنبر مرارا وتكرارا، أنه لو طبق حد الحرابة على فرد واحد تعدى على الآمنين فسفك الدماء البريئة وروع الآمنين وقتل وسرق واغتصب وأفسد، لو طبق حد الله تبارك وتعالى في فرد واحد وجاء الإعلام ونقل هذا المشهد، والله لتغير المشهد كله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه أعلم بالخلق من خالقهم، لا ينبغي أن يتصور أحد أنه أعلم بالخلق من خالقهم. الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم ما يصلح الخلق وما يسعدهم وما يشقيهم وما يفسدهم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، أنا أدين لله جل وعلا بأن حد الحرابة الآن
يجب تطبيقه،
يجب أن يطبق لإعادة الأمن والاستقرار. وأنا مع من يقول بتهيئة القلوب وتهيئة العقول لتطبيق هذا الحد وغيره من حدود ربنا تبارك وتعالى. نعم، أنا مع ذلك، مع أن نهيئ القلوب والعقول، وأن يبين العلماء وأهل الفضل وأهل الأدب وأهل الأقلام الشريفة النزية الغاية والحكمة من وراء هذا الحد ومن تطبيقه، حتى لو فاجأ الخلق وحتى لو فاجأ الناس، لأن سيدنا رسول الله قد هيأ القلوب والعقول لذلك، وقد هيأ المجتمع المدني والإسلامي كله لذلك.
وما هي الغاية التي من أجلها شرع حد الحرابة سريعا للناس برضه؟
نعم،
طبعا
أن يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، نريد أن نقطع دابر الفساد. هذه الثورة من أعظم أسباب قيامها هذا الفساد الضخم في كل المناحي. كل ما حدث إلى الآن أن المجموع الخضري لشجرة الفساد الضخمة قطع، لكن بقيت جذور الشجرة متغلغلة في أعماق التربة في أعماق القلوب والصدور، نريد أن نجتث هذه الجذور من الأعماق من القلوب.
جميل.
فأنا أريد أن يعي إخواننا من حتى من يعني أخاطب الليبراليين وأخاطب نشطاء.
كنت لسه أقول لحضرتك كلمة نوجهها للعلمانيين اللي خايفين من القطع والقتل وتصوروا المنظر دم يعني.
نعم.
كأنه حد العرابة ده قطع إيد بس.
يعني أنا أخاطب الليبراليين وأخاطب النشطاء الحقوقيين وأخاطب كل من يعترض وأقول نعم أنا معكم في أن نهيئ القلوب والعقول لهذا الحد، ثم اعلموا علم اليقين أن هذا الحد لإعادة الأمن والأمان والاستقرار في الشارع بل في بلدنا، واعلموا يقينا أن الله جل وعلا ما شرع إلا ليسعد الخلق في الدنيا قبل الآخرة.
الله.
إلا ليسعد الخلق في الدنيا قبل الآخرة، والله الذي لا إله غيره لو أقيم هذا الحد على فرد واحد بس، هم يتصورون أننا سنذبح كل يوم وسنقتل كل يوم، أبدا. هو يقام الحدود زواجر، الحدود زواجر
تخيف
زواجر. هذا الذي يخرج ليقتل بدم بارد بل بغير دم أصلا، يقتل آمنا بالسلاح الآلي في وضح النار، هذا الذي خرج هم يقولون القانون. نعم أنا مع تفعيل القانون، أنا أستطيع أن ألخص المشكلة في كلمتين يا أستاذ سعيد، كلمتين اثنين. نحن نحتاج الآن في مصر إلى قوة القانون بدلا من قانون القوة. في قانون قوة الآن، عاوز أخذ حقي بدراعي، أعتصم، أحتج، أقطع طريق، هذا غير مقبول شرعا وعقلا، لا يجوز شرعا وعقلا. نعم أنا مع قوة القانون، يفعل القانون، ولا أجد أعظم أبدا من قانون ربنا، من منهج ربنا، من هذا القانون الرباني ومن هذا الشرع السماوي الذي شرعه الرب العلي سبحانه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم أنا مع التهيئة ثم مع إقامة الحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهم يحتجون علينا بذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جيء له بفتيين سرق ناقة فجيء بهما ليقيم عمر الحد عليهما، فعلم أنهما سرق الناقة ليأكل منها أياما بعدما منع وحجب سيدهما عنهما الطعام، فلم يقم الحد عليهما، وإنما ذهب لسيدهما وقال لأقيمن الحد عليك إن سرق ليأكله.
لا فهم الناس، مش فهم حاجة الناس اللي خايفة. انا بحتك بيهم الحقيقة، انا نفسي بسمع من حضرتك كلام رائع وجميل. لو صيغ هذا الكلام ووزع للأسف على وسائل الإعلام، ولكن وسائل الإعلام لها هدف اخر.
نعم.
هي دي المصيبة.
فأنا أطمئن الجميع وأقول لهم يعني نحن لا نقلل أبدا من حسكم الوطني في حرصكم على أمن واستقرار هذا البلد، وأيضا لا نشكك أبدا في حرصكم على الدماء، لكن أنا أقول لكم يعني هل ترون أن دماء البلطجي الذي روع الأمينين وسفك الدماء ومزق الأشلاء وانتهك الأعراض وتعدى على الشرف والسمعة، هل حرصكم على دماء هذا البلطجي أعظم من حرصكم على الضحية؟ يا ترى لو كان واحد منكم ضحية لواحد من هؤلاء هل سيكون هذا طرحه؟ أنا أتساءل معهم، هل سيكون هذا طرحه؟ لو اعتدى بلطجي على واحد من هؤلاء في الطريق وسرق سيارته وضربه ضربة قاتلة فقتله، أو نجاه الله جل وعلا، أو اعتدى على أسرته، هل سيكون هذا هو الطرح؟ يا سادة، الله جل وعلا عدل، الله جل وعلا حق، لا تنظروا إلى القاتل بعين الشفقة بل انظروا إلى الضحية التي سفك دمها بلا ذنب ولا جريرة، واعلموا أن الله ما شرع القصاص أو القصاص لقتل هذا القاتل إلا ليعيش المجتمع كله في أمن وأمان ولكم في القصاص حياة. الله الله على هذه الكلمة
قصاص يدينا حياة.
حياة وبعدين لمين؟ يا أولي الألباب يا أصحاب العقول واعلموا أن الذي يحكم بهذا الشرع هو من خلق وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
جزاك الله خير. استأذنك بس في فاصل قليل ونعود نواصل مع حضراتكم اللقاء الممتع الحقيقة الذي لم نشعر فيه بالوقت للعمق وللشفافية وللوضوح وللحب والإخلاص الذي يتمتع به فضيلة الشيخ محمد حسان.
شاهدوا قناة الشباب على التردد الجديد 12467 معدل الترميز 3/4 أفقي. قناة الشباب في ثوبها الجديد في انطلاقة جديدة ورؤية مغايرة. قناة الشباب مجموعة من البرامج المتميزة. قناة الشباب يجتمع عليها مجموعة من علماء الأمة. قناة الشباب فضيلة الشيخ محمود المصري، فضيلة الشيخ محمد الصغير، الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، الدكتور مسعد الزيني، الشيخ وجد العربي، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، الأستاذ الدكتور أبو بكر عبد الغفار، الشيخ أحمد الجهيني، الشيخ سلام عبد القوي، الشيخ محمد مصطفى، الشيخ أحمد هليل، الأستاذ الدكتور خالد عودة، الدكتور عنتر سليمان، الدكتور محمود هيكل، الدكتور حمدي والي، الأستاذ فرج أبو طير، الشيخ إبراهيم الوزدان، الداعية الإسلامية الأستاذ عصام حمدي. وللمرأة مكانة على قناة الشباب لأول مرة عبير الشرقاوي والداعية الإسلامية سمية رمضان ومنال خضر على قناة الشباب. ولأول مرة على قناة الشباب الإعلامي الشاب الأستاذ أحمد مغير، شباب ثلاثي قصة، شباب ودن وحدة، الأستاذ حسن محفوظ، الأستاذ هاني الديباني، الدكتور جمال نصار، وحصريا ولأول مرة الأستاذ نادر بكار. قناة الشباب مع الدكتور سعيد توفيق وفي ضيافته فضيلة الشيخ محمد حسان ونصائح مهمة في نصح الأمة وفضيلة الشيخ الدكتور صفوت حجازي ومصر آلام وآمال. الشباب في ثوبها الجديد. شاهدوا قناة الشباب على التردد الجديد 12467 معدل الترميز 3/4 أفقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة أنا بقالي 7 سنوات في الإعلام، ويمكن ده فادني جدا، أو 8 سنوات، يعني حسيت فعلا أنه الإعلام خطير جدا والإعلام خطر جدا، وسنحاسب على كل كلمة. والمال اللي بينفق في الإعلام مال لابد أن ينفق لإعلاء كلمة الحق. والإعلام اللي موجود دلوقتي بعد ما اتفتحت الحنفية عمدا لبعض القنوات أن تنشأ بمئات الملايين ثم أغلق خلاص انتهت لأهداف الحقيقة معروفة لحضراتكم جميعا، وفلوس مصدرها معروف. فلكم أن تتخيلوا واحد شايل شنطة فيها 170 مليون جنيه، وأنا بتكلم كلام على مسؤوليتي، ويروح يوديها لشخص تاني يشتري قنوات بدون بنك وبدون تحويل وبدون بتاع، جاب منين؟ يعني الكلام فيه مؤامرة كبيرة جدا تجري في الإعلام. ومن واقع وجدنا بدأنا الانطلاقة الجديدة لقناة الشباب لتكون القناة التي ندافع فيها عن أصحاب الحق عموما وخصوصا الإسلاميين. فأنا هبدأ لحضرتك يعني بصفتك من نالهم ذلك، وإن كان سبحان الله ألاقي على الفيسبوك لو واحد شتم الناس اللي بترد وبتديله يعني ما بتسكتش. فإيه هي يعني من وجهة نظر حضرتك الهجمة الشرسة على كل الرموز الإسلامية لتشويهها وتأليف بقى إيه؟ تأليف مفضوح باين واضح ما يحتاجش حتى تفكير من عاقل إن ده ما حصلش.
دعني جزاك الله خيرا أن ذكرتني بهذا الموضوع، أن أشكر وأن أدعو، وأنا أشهد الله أنني أدعو ربي سبحانه وتعالى في جوف الليل لكل إخواني وأخواتي ممن يذبون عن أعراض العلماء على مواقع التواصل الاجتماعي، أدعو الله لهم، وكذلك في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. نعم، لقد أفرزت هذه الحرب الشرسة وبينت نوعين من الناس وصنفين من الناس. الصنف الذي أدعو الله عز وجل أن يذب عن عرضه وعن وجهه النار يوم القيامة هو الصنف الفاضل الشريف الطاهر العفيف الذي يفتدي أهل العلم ويذب عنهم بكل ما يملك بل وبأغلى ما يملك، وربما تستشعر أن أحدهم يرد عن رمز من الرموز بدموعه ولا أبالغ إن قلت بدمه.
نعم.
ونسمع كلمات ونقرأ كلمات تبكينا ورب الكعبة. فأنا في هذه الساعة الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى لهم من إخواننا وأخواتنا أن يذب عن أعراضهم في الدنيا وأن يذب عن وجوههم النار يوم القيامة. أمين. وأن يسترهم في الدنيا والآخرة وأن يجزيهم عنا وعن أهل العلم خير ما جزى الصالحين المصلحين الأمناء الصادقين، وأن يجمعنا بهم مع سيد النبيين في جنات النعيم. أما الصنف الآخر هو الصنف الذي يعلن الحرب بضراوة على أهل الفضل وعلى أهل العلم، فأنا أحذره رب الكعبة من سوء الخاتمة، وهذا تحذير واضح من سوء الخاتمة. يقول الحافظ ابن عساكر: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ثم هذه سنة ثابتة لا تتغير، لا ينبغي أن يتوهم رجل من أهل العلم أنه لن يحارب ولن يهاجم. ما من نبي ولا رسول إلا وأعلنت الحرب عليه. الرسل والأنبياء، اقرأ معي قول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. واقرأ معي قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن
يوحي بعضهم
إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وعند الله تجتمع الخصوم. لا ينبغي أن يتوهم أحد أن ما يقوله من كلمات باطلة أنها ستمر عليه في الدنيا أو في الآخرة. لا ورب الكعبة، والله لن تمر في الدنيا ولن تمر في الآخرة. فهذا ظلم وهذا باغي، وهو يعلم أنه ظالم ويعلم أنه باغ، وهي تعلم أنها ظالمة وتعلم أنها باغية، ولكنه يصر على هذا البغي والظلم. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي عن الظلم، يعاقب ويحاسب الظالم الباغي في دنياه قبل أن يقف في الآخرة بين يدي ربه ومولاه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالشاهد أن كل الرسل والأنبياء أوذوا وتعرضوا للابتلاء الشديد. يعني بل أنا أؤكد لك أن الخلق اتهموا الخالق، اتهموا الخالق، اتهموا ربنا جل وعلا بالفقر. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا الملائكة بنات الله. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. واتهم المصطفى بالسحر والكذب والكهانة والجنون، بل وفي شرفه، بل وفي عرضه،
زوجته،
في أحب نسائه إلى قلبه بعد خديجة، في أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، الطاهرة العفيفة، الزهرة المتفتحة في بستان الصدق في بيت أبي بكر، والمترعرعة في بيت النبوة في بيت محمد بن عبد الله. اتهمت في شرفها واتهمت في عرضها، وأنزل ربنا جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات، ولزالت آيات البراءة تتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الشاهد أن هذه الحرب الشرسة سنة كونية ثابتة لن تتبدل ولن تتغير. واعلم بأن الصراع بين الحق والباطل قائم ولن ينتهي إلى قيام الساعة، لكنني أؤكد أن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب كأنه ظاهر فإنه زاهق فإنه زائل. وأقول إن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
جزاك الله خير. هما احنا بنحاول نطلع من حضرتك يعني هذه الردود القوية المفهمة، بحيث انه بنساعد اخواننا في الفيسبوك. اصلا يعني ممكن اكون عندي وقت اكتر من حضرتك شوية او مضطر للتعامل يعني. طيب ننتقل لنقطة مهمة جدا قبل ان ينتهي اللقاء، وهي ضرورية الان في مصر. الدستور والجمعية التأسيسية لانشاء هذا الدستور، والمادة الثانية من هذا الدستور أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في القانون المصري. يعني حضرتك بصفتك واحد من أهم العلماء الإسلاميين الآن في مصر، بماذا تنصح أولا في بكرة جلسة لمجلس الشعب والشؤون الاختيار الأسس، ثم اختيار كام من جوه المجلس وكام من برا المجلس لاختيار الجمعية؟ مش احنا ماشيين غلط لأننا بناخد بالأكثرية؟ طب مش ممكن الأكثرية دي تقول لا للشريعة الإسلامية، يبقى ساعتها ناخد نمشي وخلاص؟
هو على أي حال أنا أقدر هذا الجهد المبذول الآن وهذه النسب المطروحة على مجلس الشعب للاختيار، حتى لا تكون لأحد يعني حجة كما يقال. وأرى أن الأغلبية الكاسحة في مجلسي الشعب والشورى قد صوتت اليوم على أن تكون 50% النسبة 50% من المجلس الشعب مجلس الشورى، 50% من خارج المجلسين. وبفضل الله تبارك وتعالى مصر ذات الهوية المسلمة لن تسمح أبدا أبدا، وأنا أؤكد، أن تمثل المادة الثانية من مواد الدستور القديم،
بل ستزيد،
بل ستزداد إن شاء الله تعالى. ولذلك أنا أعجب، يعني هل نتحدث عن دولة غير مصر؟ مصر دولة مسلمة،
شعب مسلم
وشعب مسلم، وأنتم رأيتم عشق هذا الشعب الإسلام وتعلق هذا الشعب الإسلام وكيف توجه هذا الشعب الإسلام. ولا ينبغي أبدا أن يقال بأن الإسلاميين ضحكوا على هذا الشعب كالسكر وزجاجة زيت، لا يليق أبدا. هذا اتهام لهذا الشعب العبقري الذكي. فأنا متصور بإذن الله تبارك وتعالى حتى لو جاء يعني من
50 من برا
من يأتي من الخارج، فبإذن الله تبارك وتعالى لن تمس هذه المادة أبدا، وكلنا فداء لشرع ربنا ولشرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلت يعني أناشد الجميع أن يحدث توافق وأن لا يقع تنازع. فبلدنا ليست محتملة الآن لأي صراع بأي لون كان. أرجو أن يكون إخواننا في مجلسي الشعب والشورى على مستوى المسؤولية وهم كذلك إن شاء الله تعالى وهم كذلك. أرجو الله أن نزيدهم توفيقا وسدادا، بل وأقول لهم امضوا على بركة الله ولا تلتفتوا، فملتفت لا يصل، ملتفت لا يصل، واصلوا الطريق ولا تلتفتوا، واعلموا أن الحرب لن تتوقف ولن تهدأ. اجتهدوا في اختيار الشخصيات المصرية ذات الهوية الإسلامية والوطنية الراشدة الحكيمة العاقلة التي تضع الدستور لبلدنا إن شاء الله تعالى، ليكون مجمعا مضمضا لا مفرقا ولا جارحا، ليلم الشمل، ليتكامل الجميع لا ليتآكل الجميع. وأنا أعلم يقينا أنه لو لم يوجد رجال أكفاء فلا قيمة للدستور. هذه الدساتير كانت موجودة منذ سنوات طويلة، هل غيرت الفساد؟
ولا التزم بها أحد.
هل التزم بها أحد؟ فأنا لا أقلل من شأن وضع المواد الدستورية المنضبطة، لا أقلل من شأن هذا حتى لا نتهم بالتسفيه يعني والسفاهة، لا أقلل من شأن هذا أبدا، لكنني أؤكد
الرجال أهم.
أن الرجال الأكفاء وأن الشعب القادر على تطبيق هذه البنود وتحويلها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة أهم عندي آلاف المرات من وضع مواد دستورية لا تفعل على أرض الواقع. ما قيمة هذه القوانين بلا أخلاق وبلا واقع وبلا عمل؟ بل ما قيمة العلم بلا أخلاق وبلا عمل؟ بل ما قيمة المال بلا أخلاق وبلا عمل؟ فلا بد أن تحول الأمة وأن نحول شعبنا هذه المواد في حياتي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة.
أنا عايز أختم لأن أنا عارف أنت نسيت.
الله يبارك فيك.
لما أنا مستمتع والقناة عندي أكيد الجمهور
مبسوط. وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء.
شرفتنا. سؤالنا الأخير الهام جدا، إيه أسباب أو طرق الخروج من هذه الأزمة الراهنة التي نعيش فيها؟ وكان الدكتور صفوت من شوية بقول له سؤال، هل مصر تعيش آلام وآمال ولا آلام فقط ولا آمال فقط ولا آلام وآمال؟ إزاي بقى نخرج؟
والله أنا أستطيع أن أدمج السؤالين جزاك الله خيرا في جوابي وأقول بل تعيش مصرنا آلاما وآمالا
اتنين.
وأنا أقدم الآلام. تعيش الآلام وهي آلام حقيقية، ونأمل إن شاء الله تعالى في الله أولا ثم في شعبنا أن يجني شعبنا بعد هذه الآلام الآمال. ولا ينبغي أبدا أن يعيش إنسان بلا ألم أو أمل، بلا بسمة ودمعة، بلا فرح وحزن. هذه سنة الحياة وسنة لا تتبدل ولا تتغير. الشاهد أنني طرحت رؤية شرعية للخروج من الأزمة المصرية في نقاط سريعة جدا ومحددة. أولا
لا براحتك احنا مش
الله يبارك فيك الله يكرم. أولا نبذ الكراهية والأحقاد التي ملأت النفوس الآن، نبذ الأحقاد والكراهية ونشر روح الأخوة والحب والتسامح.
جميل.
هذه بداية. صدقني مهما وضعت من القوانين، وضع من القوانين والدساتير، بدون هذه الأخلاقيات وبدون هذه الروح لن يحدث أي تغيير حقيقي على الأرض. ألا تتفق معي أنك تلمح الآن في مصر حالة من الأحقاد؟
نعم.
والكراهية والضغائن.
نعم.
والتشكيك وسوء الظن واتهام النيات والتخوين، وكأنه لا يوجد الآن على أرض مصر شريف واحد.
نعم والله.
أنا أرى الشعار المرفوع الآن في مصر، الشعب يشكك في الشعب.
والله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث.
نعم.
فلننشر روح الأخوة فيما بيننا، روح الحب فيما بيننا. يا أخي بلدنا الآن تحتاج إلى حب، تحتاج إلى، بل البشرية تحتاج إلى الحب، بل لولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض. ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب لهجرت البلابل الفيافي الخضراء، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء، ولولا الحب ما التقينا. فما أحوجنا الآن إلى الحب بدلا من هذه الوسائل الحربية المدمرة.
والله
أنا لا أريد أن أضيع عقيدة الولاء والبراء، لا حاشا لله، فأنا أتكلم عن الحب المنضبط بضوابط الشرع، بضوابط القرآن والسنة. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. المحبة المنضبطة بضوابط الشرع، بضوابط القرآن والسنة. الشاهد أننا في حاجة الآن إلى
نزع الكراهية،
نزع الكراهية والأحقد وسوء الظن والتشكيك والتخوين والتهم لبعضنا البعض، ونشر ثقافة الحب
والتسامح،
والتسامح والأخوة، أخوة فيما بيننا، والتسامح مع غيرنا من غير المسلمين، ممن يعيشون معنا في نفس سفينتنا التي نركبها على أرض مصر، لأننا جميعا نركب سفينة واحدة، إن غرقت غرقنا وإن نجت نجونا. ثانيا لاحظ أنني أركز على الجانب الأخلاقي، لأن دي البدايات الحقيقية،
بداية الحلقة هي
دي البدايات الحقيقية. الأمر الثاني نبذ سياسة الإقصاء وسماع الآخر. اسمعني يا أخي وأنا أسمعك، أنت مش عاوز تسمعني ليه؟ وأنا مش عاوز أسمعك ليه؟ الكل يريد أن يقول أنا 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 وأنا فقط. يعني أقدم كلمات قليلة جدا، يعني لو لم أقدم في هذه الحلقة إلا هذه الكلمات لكفى.
تفضل.
نحتاج فقط إلى تطهير النفس من رؤية النفس.
يا سلام، والله فعلا جميل.
بس تحل كل القضايا،
كله شايف نفسه،
كله شايف نفسه،
كله شايف نفسه، رئيس جمهورية، محافظ، وزير، حتى اللي ما بيجيش وزير بيعمل حاجات خطأ عشان يقول أنا.
هي دي تطهير النفس من رؤية النفس.
نعم.
وسماع الآخر. أنا بأؤكد لحضرتك وأنا أعلنت هذا مرارا، لا يستطيع حزب الحرية والعدالة
أن يحمل
وحده
مفردي.
أن يحمل مصر، ولا يستطيع حزب النور وحده أن يحمل مصر.
نعم.
ولا يستطيع الليبراليون وحدهم أن يحملوا مصر. فلنتكامل يا جماعة، دعونا من هذا التآكل والتطاحن، تعالوا لنتكامل، تعالوا لنلتقي على الأصول.
نعم.
ليس بالضرورة أن نتفق في الأيديولوجيات وفي المناهج. يا أخي الإسلام لا يجيز لنا أن نكره الآخرين على الدخول في ديننا. أفيجيز لنا أن نكره الآخرين على اعتناق آرائنا
أفكارنا؟ ديننا نفسه ما بيجبرهمش.
أنا بس ما تمنعنيش أن أدعو، وأدعو بحكمة وأدب ورحمة، لكن أنا بعد دعوتي لا أكره أي أحد على اعتناق ديني أو على الدخول في ديني. فلا يمكن على الإطلاق أن يمنعني ديني من ذلك، وأن يلزمني بأن أكره الآخرين على اعتناق أفكاري وآرائي وأطروحاتي، هذا لا يليق على الإطلاق. فأنا أقول فليسمع بعضنا بعضا باحترام، والوقت لا يتسع لنبين أن منهج سماع الآخر منهج إسلامي ومنهج نبوي، علمنا إياه سيدنا الحبيب النبي.
طب ما تقولنا بقى حلقة في الموضوع ده،
الله
نختلف الفرصة دي.
الله يبارك فيك.
طبعا أستاذاني بيقول لي يعني اختف الموضوع ده،
هو صياد على طول.
إن شاء الله حلقة تانية قريبا بعيدا
إن شاء الله
للموضوع ده بالذات.
إن شاء الله بإذن. النقطة الثالثة باختصار شديد، وهي نقطة مهمة جدا، تصحيح الانتماء. شوف كلمتين، أنا يعني أزعم أيضا أن فيهما العلاج، تصحيح الانتماء ليكون للدين ثم للوطن، مش للحزب ولا للجماعة ولا المصلحة الفئوية أو الشخصية أو الأنا. تعالوا نتطهر.
جميل. دين وطن،
دين وطن بس. دين مصر
بس،
دين ثم مصر.
نعم،
هو ده تصحيح انتماء، والأدلة عليه كتيرة جدا.
بس الناس هتقعد بقى تقول لنا ايه دين بس، لا هيردوا ويعملوا.
لا. انا اؤكد لك بالدليل الشرعي، دين ثم وطن. انا لا اهرب بما لا اعرف
طبعا،
أنا كل لفظة عليها من الأدلة الشرعية والقرآنية والنبوية ما أؤكد بفضل الله تبارك وتعالى صدق قناعتي وصحة طرحي.
دين ثم وطن،
دين ثم وطن، دين. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لله، يبقى كله لله، للدين،
الدين.
طيب ثم الوطن بقى، هل تعلم أن الوطن حب الوطن من هذا الدين؟
نعم.
قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنة وارزق أهله من الثمرات. انظر إلى حرص إبراهيم على مكة. قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال ابن عباس أي إلى مكة لتعلق قلبه صلى الله عليه وسلم بها وهو خارج منها. ولذلك جمهور المفسرين قالوا نزلت هذه الآية على قلب المصطفى وفي طريقه إلى الهجرة ليطمئن الله قلبه. بعض أهل التفسير قال هذا، قال ابن عباس لردك إلى معاد أي إلى مكة،
راجع تاني،
راجع تاني. بل وشوف الدعاء الجميل في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس لما خرج مهاجرا نظر إلى مكة باكيا وقال بأبي وأمي روح ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. حب الوطن يا أخي فطرة من الدين، فطرة. بل ولما هجر إلى المدينة دعا للمدينة أن يحبب الله الصحابة في المدينة كما كانوا يحبون مكة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، الحديث البخاري. وفي الصحيحين اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، في الصحيحين. هذا هو الوطنية، مشاعر نبيلة ترتبط بالدين ارتباطا وثيقا، تحمل الوطني الشريف الصادق على أن يفتدي وطنه بروحه ودمه.
والله الجماعة العلمانيين دولت يعني اسمح لأقول مش عارفين، مش أقول مش فاهمين، والله لو يعرفوا هذا الكلام ويسمعوا هذه الحلقة ويتابعوها ويشوفوا مين بيتكلم وبيتكلم في إيه تفرق كتير.
الله يبارك
فيك. بس الإعلام مش بيوصل الصورة دي للأسف الشديد.
إن شاء الله البركة في حضرتك وفي إخواننا شبابنا وأولادنا على مواقع التواصل.
طيب بالمناسبة بقى في الختام عايزين كلمة لقناة الشباب اللي حضرتك شرفتنا ببدايات انطلاقتها على وجودك. نعم. إن شاء
أنا لو أذنت لي فقط لتكملة الرؤية الشرعية في كلمات قليلة، بعد ذلك أقول تصحيح ما فسد وعج من الأخلاق تاني.
رجعنا.
خامسا بناء المؤسسات. بناء المؤسسات. واسمح لي أن أقول بأن ما يحدث ليس إسقاطا لنظام فاسد بل إسقاط لدولة. تحطيم الشرطة، تحطيم المؤسسة العسكرية، تحطيم القضاء، لإسقاط لدولة يساوي إسقاط دولة. فنرجو من شبابنا وأبنائنا وأحبابنا من الوطنيين الشرفاء الأمناء الذين يحبون هذا البلد أن يحافظوا على مؤسسات الدولة. من أخطأ يحاسب ويحاكم محاكمة عادلة بلا ظلم ولا تشف ولا حقد ولا حسد. أما المؤسسات فلنمد أيدينا إلى الشرفاء، والأصل في مؤسساتنا هم الشرفاء. فلنمد أيدينا لهم لنعيد بناء مصرنا الجديدة بأسلوب جديد. وأخيرا الإعلام. الإعلام كما تفضلت له دور كبير وخطير. نريد إعلام الإنارة للإثارة، نريد إعلام البناء للجدال والمراء، نريد الإعلام الذي يقدر الكلمة وأمانة الكلمة وخطورة الكلمة ويعلم أنه بكلمة قد تنال رضوان الله، وبكلمة قد تنال سخط الله، وبكلمة قد تسعد قلبا، وبكلمة قد تجرح بل قد تقتل قلبا، وبكلمة قد تشل دولة وتحملها خسائر فادحة في البورصة. كلمة
طبعا.
وبكلمة قد تنتشل دولة، بكلمة قد تسفك الدماء، قد تسفك الدماء، وبكلمة قد تحقن الدماء. قضاء الله كلمة، قضاء الله كلمة.
الله.
إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون.
الله.
فقضاء الله كله كلمة. فأرجو من إعلاميين الشرفاء أن يقدروا أمانة الكلمة وخطورة الكلمة.
بصفتك بقى خريج إعلام،
نعم
معلش أنت اللي فتحت هذه القضية الهامة، إزاي نصحح منظومة الإعلام
بالأمانة؟
وأنت بتاع إعلام المفروض يعني
بالأمانة، أن تكون أمينا، أن تكون أمينا. يا أخي لا تراقب مدير التحرير، ولا تراقب رئيس مجلس الإدارة، ولا تراقب صاحب الجريدة ولا صاحب الفضائية، راقب العلي الأعلى.
الله أكبر.
يا أخي فكر في الكلمة التي ستقولها، واعلم أنك ستسأل عنها بين يدي ربك، والله لن يقف معك أحد بين يدي ربك، والله لن يدخل أحد معك القبر، والله لن يقف أحد معك بين يدي الحق، وأنت تقف عار من كل شيء إلا من عملك الصالح. الأمر يحتاج إلى أمانة، وإلى أن يعي كل الإعلاميين الشرفاء أمانة الكلمة وخطورة الكلمة، وأنه بكلمة واحدة قد نصيب بلدنا بحالة من الشلل الكلي كما رأينا طوال العام الماضي ولا زلنا نرى. أنا يعني أحذر من إعلام الضجيج، أنا أسمي ما نراه الآن بثقافة الضجيج، لكن نريد إعلاما جديدا يبني بلدنا، يبني وطننا، يبني أخلاقنا، يبني شبابنا. ولذلك نصيحة الأخيرة لقناة الشباب أن تركز. أنا يعني دعني أقول نصيحة صريحة، أنا لا أريد قناة نسخة مكررة من قناة الناس وقناة الرحمة وقناة الحكمة. هذا الكلام يسمعه أخي الأستاذ عادل البنا، لابد من تغيير السياسة. أنا لا أريد طرحا مكررا يخرج الشيخ من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا ليقول نفس ما قاله في هذه القنوات. أنا أريد أن تعتني قناة الشباب بالشباب،
وده فعلا على فكرة،
أن يكون جل البرامج في القناة للشباب، ويقدم هذه البرامج الشباب، مش بالضرورة شيوخ، مش بالضرورة شيوخ في كل القنوات. لأنني أخرج من عندك الآن إلى قناة الرحمة، ثم إلى قناة الحكمة، ثم إلى قناة الناس، ثم إلى قناة الحافظ.
لا احنا جايبين، عشان بس حضرتك يمكن الخريطة هنقلنا بعد، احنا جايبين شباب دعاء جدد مش معروفين.
جميل.
نمرة واحد. نمرة اتنين مزودين الحوارات. نمرة تلاتة عاملين التوكسو بتاعنا شباب بس، ما عداش حتى التلاتين. عندنا الأخ نادر بكار من حزب النور السلفي،
نعم.
شاب صغير وبيتكلم،
نعم معروف، نعم.
وعندنا أحمد حسان، إيه رأيك، ينفع ولا ينفعش؟
ما ينفعش زي أبوه.
لا لا شرفنا طبعا.
الله يبارك فيك. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى
جزاك الله خير،
أنفع بها وأن ينفع بها شبابنا وأولادنا، لأنني في الحقيقة أنا متعصب للشباب. أنا صحيح تجاوزت، لا لا خلاص تجاوزت مرحلة الشباب، لكنني متعصب لشبابنا وأولادنا، وأنا أقول لهم أنتم أمل الأمة بعد الله عز وجل، والشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. وأقول لكم نصيحة أب، فأنا أخاطبهم كأحمد ولدي، وأقول إن كنتم سواعد مصرنا التي تبني وتعمر، فحذاري أن تتجاهلوا آباءكم وعلماءكم وشيوخكم، فشيوخنا وعلماؤنا هم عقول الأمة التي تخطط وتفكر. الشباب سواعد تبني وتعمر، والشيوخ عقول تخطط وتفكر. وأمة تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالضعف، وأمة تستغني عن شيوخها وعلمائها أمة محكوم عليها بالفشل والضياع. أسأل الله أن يجعلها
جميل
بداية خير وبركة على شبابنا خاصة وعلى بلدنا عامة، وأسأل الله لكم مزيدا من التوفيق والسداد.
وأنا بشكر حضرتك جدا والله.
طيب
دائما أنت صاحب فضل علينا كلنا،
ربنا يكرمك،
وتاريخنا مع بعض كله ما شاء الله بكل حب إن شاء الله، ونشكر وجودك وتعبك جزاك الله خيرا. في النهاية أخواننا وأحبابنا، إن شاء الله نعيدكم بأن تكون قناة الشباب قناة جديدة في فكرها وطرحها، وبإذن الله تقدم شيئا جديدا لم تشاهدوه من قبل على قنوات الإسلامية الموجودة العملاقة الجميلة التي ترسخ معاني إسلامية عظيمة كالرحمة والناس والخليجية والحافظ وكل وإقرأ كل القنوات. ربنا يزيد في القنوات الهادفة النافعة، وربنا يجعلنا كده سواعد تبني في الإعلام وتجدد وتغير وجه الإعلام القبيح الحقيقة الذي عشناه 30 سنة يمجد ويكذب ويضلل، حتى انه في الثورة الناس تذبح في موقعة الجمل، هو جايب النيل فاضي والمية ماشية جميلة وجو شاعري. نلقاكم ان شاء الله على خير، ونسأل الله لنا ولكم حسن العمل وحسن الاتباع، والسلام. حاضر، وبداية خريطتنا بكرة الساعة 3:30، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.